بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتناول محورين في تحليل مفردات الآية المباركة وفي بيان أصناف القداسة. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة وهي قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية المباركة قريبة من قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هنا مفردات أربع نتعرض إليها ضمن الآية المباركة. المفردة الأولى: قل نزله. إذا استقرأت الآيات القرآنية نجد أن بعضها يعبر عن القرآن بالتنزيل، نزله، إنا نحن نزلنا الذكر ونزلنا عليك الكتاب، وبعضها يعبر بالإنزال، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الفرق بين العبارتين التنزيل أو الإنزال، نزلنا أو أنزلنا، كما يظهر من الروايات الشريفة. التنزيل هو ناظر إلى نزول القرآن بشكل تدريجي. القرآن نزل تدريجا لمدة 23 سنة. هذا النزول التدريجي للقرآن يعبر عنه الكتاب بالتنزيل، نزلنا، نزله، إشارة إلى هذا النزول التدريجي. أما عندما يعبر بالإنزال، أنزلناه في ليلة المباركة، أنزلناه في ليلة القدر، هذا إشارة إلى النزول الدفعي، بمعنى أن القرآن نزل مرتين على النبي محمد صلى الله عليه وآله، نزل مرة دفعة واحدة، نزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل تدريجا بشكل تدريجي على صور آيات وسور ومقاطع، نزل على النبي لمدة 23 سنة. فبعض الآيات أشارت إلى النزول الدفعي، وبعض الآيات أشارت إلى النزول التدريجي، ولعل بعض الآيات ترشد إلى ذلك. يعني مثلا في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. القرآن موجود عنده، القرآن هو في قلبه صلى الله عليه وآله، لكن أمر أن لا يتحدث به حتى ينزل مرة أخرى بشكل تدريجي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهناك آية أخرى قد تشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نجي إلى المفردة الثانية: قل نزله روح القدس. الروح، الروح في القرآن أطلقت في عدة موارد، مثلا في قوله تبارك وتعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. في آية أخرى يقول: نزله روح القدس. في آية ثالثة يقول: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. في آية رابعة يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في آية خامسة يقول: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح، الروح هي نفخة الحياة، نفخة الحياة هي الروح. عندما يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الحياة، الله تبارك وتعالى هو مصدر الحياة، نفخة الحياة عبر عنها بالروح. إنما الروح تارة تكون حياة ملائكية، تارة تكون حياة بشرية، وتارة تكون حياة وحيانية. يعني أحيانا القرآن هو يعبر عنه بأنه روح وأنه حياة. الحياة أصناف. لأجل ذلك نجد أنه أطلق الروح على ما هو حياة، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الإيمان لون وصنف من الحياة. أحيانا يعبر بالروح عن مخلوق أعظم من الملائكة، مثلا في تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. من هو الروح؟ مثلا في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هو الروح؟ هناك رواية معتبرة: الروح مخلوق أعظم من الملائكة. ليس الروح في الآيتين هو جبرائيل، لا، جبرائيل من الملائكة، الروح في الآيتين أعظم من الملائكة، مخلوق أعظم من الملائكة. الإمام الصادق يفسر الروح بأنها مخلوق أعظم من الملائكة، هو مع الملائكة ولكنه أعظم شأنا من الملائكة. لذلك عندما يشير القرآن الكريم إلى هذا المخلوق الذي هو أعظم شأنا من الملائكة يعبر عنه بروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعبر عنه القرآن وأيدناه بروح القدس. وإذا تلاحظ أن هناك تعبير آخر عن هوية روح القدس وعمل روح القدس في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إذا ارتضى رسولا معين فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. روح القدس وظيفته الرصد والإحصاء والإحاطة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وظيفة روح القدس هي هذه الوظيفة، أنه يرصد تلقي النبي للوحي وتبليغ النبي للوحي محيطا محصيا بشكل دقيق. زين، أيضا الروح قد يطلق على جبرائيل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما أن روح القدس شارك في تنزيل القرآن، جبرائيل عليه السلام أيضا شارك في نزول القرآن على قلب النبي محمد. نجي الآن إلى المفردة الثالثة. المفردة الثالثة نزله روح القدس. قدس يعني شنو؟ شوف القرآن أيضا يطلق القداسة في عدة آيات، يطلق القداسة على الله تبارك وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى الملك القدوس العزيز الحكيم. زين، يطلق القداسة على هذا المخلوق الذي هو أعظم شأنا من الملائكة، قل نزله روح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ويطلق القداسة حتى على الأشياء المادية. قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. الأرض التي دخل فيها موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عبر عنها القرآن بالأرض المقدسة، البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران عليه السلام أيضا عبر عنها بالمقدسة. زين، قال تبارك وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي مقدس الذي كلم الله فيه موسى بن عمران عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. شنو معنى القداسة؟ القداسة هي العظمة والكمال الذي لا يشوبه نقص ولا يشوبه عيب. هذا الكمال والعظمة التي لا يشوبها نقص ولا عيب يعبر عنها بالقداسة. اقرأ الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نعظمك، نحن نعظمك، نمجدك، نقدس لك، يعني نحن نعتبرك العظمة كلها والكمال كله الذي لا يشوبه عيب ولا يشوبه نقص. إذن القداسة هي العظمة والكمال، إلا أن القداسة قسمان: هناك قداسة ذاتية وهناك قداسة مكتسبة. القداسة الذاتية لله تبارك وتعالى، الله كما في الرواية الصحيحة رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: لم يزل الله قادرا والقدرة ذاته ولا مقدور، والعلم ذاته ولا معلوم. الله مو شيء عند قدرة مثلنا احنا، نحن شيء وقدرتنا شيء آخر، نحن شيء وعلمنا شيء آخر، نحن شيء وحياتنا شيء آخر، نحن أشياء اكتسبت القدرة، اكتسبت العلم، اكتسبت الحياة. الله هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، ليس شيئا له قدرة، لا، هو القدرة، هو العلم، هو الحياة. إذن هو تعالى القداسة، هو تعالى العظمة كلها، هو الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا معنى القداسة ذاتية، قداسته هي من ذاته، ليست مكتسبة من مصدر آخر، بينما غيره يكتسب القداسة منه. عندما نأتي إلى النبي أو الإمام المعصوم عليهما السلام، النبي مقدس، المعصوم أيضا مقدس، لكن هذه القداسة ليست قداسة ذاتية، قداسة مكتسبة. الله تبارك وتعالى أكسبه القداسة، ألبسه نور القداسة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هناك قداسة ذاتية لله عز وجل، هناك قداسة مكتسبة للإمام المعصوم، للنبي المعصوم، لهما صلوات الله عليهما وآلهما. لا تنافي، الله أحيانا يطلق القداسة عليه وهي قداسة ذاتية، وقد يطلقها على غيره وهي قداسة مكتسبة، مثل روح القدس. روح القدس قداسته مكتسبة وليست ذاتية. شوف القرآن الكريم صفة واحدة قد يطلقها على نوعين: نوع يريد به القداسة الذاتية، ونوع يريد به العرضية المكتسبة. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا القرآن الكريم عندما يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. من هو المتوفي؟ الله هو الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس. بعدين من يجي إلى ملك الموت يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. المتوفي الحقيقي هو الله، المتوفي بالإقدار، المتوفي بالإقدار هو ملك الموت، أقدره الله على قبض الأرواح فقبضها بإذنه، وإلا هو المتوفي الحقيقي. عندما تيجي مثلا إلى قوله تعالى: الخالق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وقال في آية أخرى: هل من خالق غير الله؟ الخلق له. لكن يجي آية أخرى يقول عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، نسب الخلق إلى نفسه، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الخالق الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، أقدر عيسى ابن مريم، أعطاه القدرة على أن يقوم بهذا العمل لمصلحة إلهية، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عندنا أيضا آية أخرى قوله تعالى وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. المغني من؟ مصدر الغنى من؟ والله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، مصدر الغنى بالذات بالأصالة هو الله. لكن هنا الآية نسبت الغنى إلى النبي أيضا، أغناهم الله ورسوله من فضله. الله مغني بالأصالة، النبي مغني ولكن بإقدار وبإذن منه تبارك وتعالى. هنا أيضا القداسة لله بالذات بالأصالة، القداسة لروح القدس، القداسة للمعصوم، القداسة لما سوى الله هي قداسة مكتسبة من الله تبارك وتعالى. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. أصناف القداسة، هناك أصناف ثلاثة نتعرض لها: قداسة رمزية، وقداسة معرفية، وقداسة غيبية. نجي إلى النوع الأول، القداسة الرمزية. هذه قداسة اعتبارية، أنت عندما تستقرئ عالم العقلاء تجد عند العقلاء أيضا مقدسات، حتى اللي ما عندهم دين عندهم مقدسات، حتى العاقل الذي هو ملحد ولا دين له عنده مقدسات. ما هي المقدسات؟ هذه مقدسات رمزية، هذه المقدسات الرمزية يؤمن بها كل عاقل ويدين بها كل عاقل. مثلا شوف الآن علم الدولة، كل دولة لها علم، هذا العلم يعتبر شنو؟ مقدس عند جميع أهل هذه الدولة، أهل الدولة يقدسون علمها. لما؟ لأنه يعبر عن حضارتها، يعبر عن تراثها، يعبر عن كل شؤونها. علم البلد مقدس عند أهله لأنه رمز لحضارتهم، رمز لتراثهم، رمز لما عندهم من أمور نمائية حيوية، هذا الرمز مقدس. لذلك مثلا عندما تأتي إلى جلد المصحف الشريف، هذا الجلد هذه قداسة رمزية، القداسة لمن؟ لنفس القرآن. لكن هذا الجلد يرمز إلى أن ما تحته يتضمن القداسة الحقيقية وهو القرآن الكريم. تجي مثلا إلى قبر المعصوم عليه السلام، هذا البناء اللي على قبر المعصوم، قبر النبي، قبر الإمام، هذا أيضا فيه قداسة. لما؟ لأنه يرمز إلى أن تحت هذا البناء رجلا عظيما اكتسب القداسة والعظمة من الله تبارك وتعالى. زين، بعدين نجي إلى الصنف الثاني، نجي إلى الصنف الثاني ألا وهو القداسة العقلائية. شوف عند العقلاء عدة قضايا مقدسة، العدالة شيء مقدس، أكو واحد عاقل لا يقدس العدالة أبدا. كل العقلاء في كل المجتمعات يؤمنون بقداسة العدالة ويدافعون عنها، كل العقلاء في كل المجتمعات يؤمنون بقداسة الكرامة، أن للإنسان كرامة، لا يجوز أن يعتدى على كرامته، لا يجوز أن يعتدى على حرمته. إذن العقلاء أيضا عندهم مفردات مقدسة، العدالة مفردة مقدسة، الكرامة مفردة مقدسة، التواصل بين البشر، تواصل يعني السلم، منطق السلم منطق مقدس عند العقلاء. الحرب يعتبروها استثناء، لكن الأصل المقدس عندهم هو السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي مفردة وقضية مقدسة لدى العقلاء. لذلك القرآن الكريم يركز على أن تكون اللحمة البشرية لحمة تعيش السلم الاجتماعي، أن تكون اللحمة البشرية كالأسرة الواحدة يسودها السلم، يسودها الوئام. عندما يقول القرآن الكريم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، السلم الاجتماعي يؤكد عليه القرآن حتى تتحول اللحمة البشرية إلى أسرة متلائمة متوائمة كأنها أسرة واحدة، وهي كذلك من أب وأم. عندما يقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتحاربوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، التعارف هو الطريق إلى التواصل وإلى السلم الاجتماعي. أيضا نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد على الجار، يؤكد على الأرحام، والجار الجنب والصاحب بالجنب، القرآن يؤكد على صلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يريد أن يؤكد على منطق التواصل والسلم الاجتماعي، لأن السلم الاجتماعي مفردة مقدسة عند جميع العقلاء. زين، هذا صنف ثاني من القداسة. الصنف الثالث من القداسة، القداسة المعرفية، هل يوجد فكر مقدس عند العقلاء؟ وما يقول الإنسان لا، العقلاء ما عندهم فكر مقدس، كل فكرة هي قابلة للنقد، ما في فكر مقدس، كل فكرة تقبل النقد، تقبل التعليق، تقبل الإنكار. لا يوجد عندنا فكرة مقدسة، لا يوجد عندنا فكر مقدس، لا، موجود عند العقلاء أفكار مقدسة لا تقبل النقد ولا تقبل الإنكار، تعتبر فكرة مقدسة عند العقلاء. ما هي؟ مثلا حفظ النظام. شوف الآن عندنا هذه المفردة موجودة عند الفقهاء، يقولون يجب حفظ النظام. شنو حفظ النظام؟ حفظ النظام هذا منطلق عقلائي، هو مو منطلق فقهي، فقهاء أفتوا به طبقا لهذا الاتفاق والتسالم العقلائي. مسألة حفظ النظام يعني شنو حفظ النظام؟ يعني الناس يحتاجون إلى حماية أعراضهم، يحتاجون إلى حماية أنفسهم، يحتاجون إلى حماية أموالهم، كل البشر في كل مجتمع يحتاجون إلى الحماية والأمن، الأمن على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. بما أن الأمن لا يتحقق بدون القانون، إذا ما في قانون ما يحصل أمن، القانون هو الذي يحفظ الأمن النفسي، الأمن العرضي، الأمن المالي، القانون هو الذي يحفظ الحرمات، يحفظ الكرامات. إذن هذا القانون يعبر عنه بحفظ النظام، القانون الذي يحفظ الأنفس والأعراض والأموال يجب الالتزام به شرعا، شرعا يجب الالتزام به، قوانين المرور، قوانين البلديات التي شرعت لأجل حفظ الأنفس والأعراض والأموال، كل قانون يسهم في حفظ الأعراض والأنفس والأموال يجب الالتزام به. لماذا؟ هذه فكرة مقدسة عند العقلاء، ما في عاقل ينقض هذه الفكرة، لا يوجد عاقل يسجل نقطة إنكار أو مناقشة على هذه الفكرة، وهي فكرة حفظ النظام. إذن عندنا فكر مقدس. نجي إلى الصنف الرابع والأخير، القداسة الغيبية، لا هي قداسة مثلا رمزية، ولا هي قداسة عقلائية، ولا هي قداسة معرفية، عندنا قداسة غيبية، قداسة لا تنال إلا عن طريق الغيب. مثلا عندما يقول القرآن الكريم إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس، شنو يعني الوادي المقدس؟ هو وادي مثل سائر الوديان، فيه أحجار ورمال مثل سائر الوديان، ليش صار هذا الوادي مقدس؟ شنو ميزة هذا الوادي على غيره من الوديان؟ أو عندما يقول القرآن ادخلوا الأرض المقدسة، ما هي قيمة، ما هي ميزة الأرض المقدسة؟ ليست القداسة هنا قداسة حسية أو قداسة مادية، هذه قداسة غيبية. كيف يعني قداسة غيبية؟ هذه القداسة ناشئة عن اتصال عالم الملك بعالم الملكوت. عندنا عالمان، عالم ملك قال عنه تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا عالم المادة، هذا عالمنا عالم المجموعات الشمسية، هذا عالم الملك. وعندنا عالم ملكوت وراء هذا العالم، محيط بهذا العالم، مؤثر على هذا العالم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عالم الملك يوم من الأيام سيرجع إلى عالم الملكوت، سينتهي إلى عالم الملكوت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، كل هذا العالم سيطوى يوم من الأيام كما يطوى الكتاب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا عالمنا عالم ملك، وسيعود إلى عالم الملكوت وإليه ترجعون. إذا اتصل عالم الملك بعالم الملكوت اكتسب القداسة. كيف؟ قال الآن أضرب لك أمثلة. مثلا القرآن عندما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف يعني؟ أنت الآن خذ القرآن خليه على جبل، هل يتصدع؟ مو المقصود هذا مصحف المادي. لو أنزلنا يعني ذلك النور، نور الوحي، لو أنزلنا هذا القرآن، لو نزل ذلك النور الغيبي، ذلك النور الملكوتي ألا وهو نور الوحي، لو نزل على جبل لم يتحمل ذلك الجبل بما له من طاقة أن يستقبل ذلك النور، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول القرآن الكريم لقد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور القرآن، نور، هذا النور أقوى من طاقة الجبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول القرآن الكريم أيضا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر إذا وصله هذا التأثير الملكوتي يهبط من خشية الله. ويتكلم القرآن عن هذه الحالة التي حصلت لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا محمد. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى ربه للجبل، فالله ليس مادي وليس محدود، زين، تجلى يعني أفاض نورا ملكوتيا على الجبل، طاقة الجبل لا تتحمله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، حول الجبل إلى رميم، إلى تراب، لم يتحمل طاقة ذلك النور الذي أفيض عليه. إذن أي شيء من عالم المادة يتصل بذاك العالم، عالم الملكوت، يكتسب قداسة. لهذا هذا المكان اللي تحول إلى رميم، وتلك البقعة التي نودي فيها موسى، وذلك المكان الذي كلم الله فيه موسى، اكتسب القداسة نتيجة اتصاله بنور الوحي، نتيجة اتصاله بنور الملكوت كسب القداسة. قال: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. وهذا ليس غريبا إذا قرأنا قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. من هنا نريد ننطلق إلى هذه النقطة. كما أن الوادي الذي تلقى فيه موسى عليه السلام كلام ربه أصبح مقدس، لأنه أفيض عليه الكلام، أفيض عليه النور، زين، كذلك تربة أبي عبد الله الحسين. هذه التربة الشريفة، هذه التربة النقية الطاهرة، هذه التربة أيضا اكتسبت القداسة. ليس وادي موسى أقدس من تربة كربلاء. وليست البقعة التي كلم الله فيها موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما أقدس من تلك التربة التي ضمت سيد شباب أهل الجنة، وضمت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هذه التربة اكتسبت القداسة عندما ضمت الجسم المقدس، وضمت تلك الآثار القدسية التي تحققت يوم كربلاء. تلك التربة أصبحت مقدسة. أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. هذه التربة اكتسبت الطهارة والقداسة منك، وطهرت أرض أنت بها. من تجد للتربة الحسينية شوفوا اهتمام كبير في الروايات بتربة الحسين أكثر من أي إمام آخر، اهتمام كثير في الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام بتربة الحسين عليه السلام. أقرأ لك بعض هذه الروايات، هذه رواية بسند معتبر. بعث إلي الرضا عليه السلام من خراسان رزم ثياب، إمام الرضا بعث هدية رزم ثياب إلى أحد أصحابه، وكان بين ذلك طين، فقلت للرسول ما هذا؟ قال هذا طين قبر الحسين. ما كاد يوجه، يعني الإمام الرضا هذا ديدنه، ما كاد يوجه شيئا من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين، يعني من قبر الحسين، فكان يقول هو أمان بإذن الله. ورواية عبد الله بن يعفور قلت للصادق عليه السلام يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به ويأخذ غيره فلا ينتفع به، يعني بعض الناس ينتفعون من القبر وبعض الناس لا ينتفعون بهذه التربة. فقال لا والله ما يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به. وهذه الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام أكل الطين كله حرام، طين شرعا حرام أكله، أكل الطين كله حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين، فإن فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف، فإذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمصة فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقل اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها وثوى فيها وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داء وبرئا من كل مرض ونجاة من كل آفة. أيضا عندنا رواية أخرى تذكر هذه الأذكار القربية لله عز وجل، الختم على طين قبر الحسين عليه السلام أن يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا طعمت شيئا من التربة أو أطعمته أحدا فقل بسم الله وبالله اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء إنك على كل شيء قدير. التربة الحسينية ترتب عليها ثلاثة آثار ذكرها الفقهاء. الأثر الأول، هناك منطقة تسمى الحائر، الحائر الحسيني. هذه المنطقة في الرواية الصحيحة أنها تمتد 25 ذراع من كل جانب، 25 ذراع يعني 11 متر ونصف تقريبا، 11 متر ونصف من كل جهة هي منطقة الحائر، وهي أفضل بقعة ضمت جسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذه المنطقة ليش سميت الحائر؟ طبعا كثير من الناس يقول لك سميت الحائر لأن الماء حار فيها حول قبر الحسين. لا، سميت الحائر من قبل هذه القضية، يعني من عصر الإمام الصادق قبل أن يجي المتوكل العباسي هو أطلق عليها كلمة الحائر. هذا حار الماء متى؟ زمن المتوكل. المتوكل العباسي يعني بين المتوكل والإمام الصادق تقريبا 88 سنة، زين، مسافة زمنية. المتوكل لما جاء وكان إنسان ناصبي حاقد، كرب قبر الحسين، يعني هدم وعف الآثار، كرب قبر الحسين وأسال الماء عليه حتى تمحى كل آثاره، زين. فيقول الرواة حار الماء حول القبر، يعني الماء لم ينفذ إلى القبر، حار الماء حول القبر فلم يصل إلى القبر الشريف. ربما يعني ربما البعض يستغرب هذا، أنا أنقل بعيني، مو بواسطة، ليس بواسطة. في زمن صدام، كنت ساكن هناك في العراق، في زمن صدام قبر أبي الفضل العباس عليه السلام، قبر أبي الفضل العباس طبعا لا يمكن النزول إليه لأن القبر في السرداب، يعني تنزل إليه درج طويل حتى تصل إلى القبر الشريف. فجاء وفد من الهند، جاء وفد من الهند، ولعل العلاقات معينة من قبل العتبة العباسية سمحوا لهذا الوفد بالنزول إلى القبر الشريف، قبر أبي الفضل العباس. نزلنا معهم، طبعا ما كان فيه إضاءات، كانوا يستخدموا هذا، يعني هذا احنا نسميه تريك، يعني هذا الإضاءة يدوية، يعني ما في إضاءة. فنزلنا معهم القبر في الوسط والماء حوله، القبر في الوسط، قبر طيني ربما ارتفاعه شبرين، لكن هذا القبر الطيني الماء حوله ولا يغطيه ولا يغمره ولا يناله. هذا قبر أبي الفضل العباس. طبعا بعد سقوط النظام البائد السابق طبعا اجتهدت العتبة العباسية في سحب هذا الماء حتى لا يؤثر على البنيان، فسحب الماء وبطريقة فنية معينة رمم المكان ورصف وإلى آخره. إذن في زمن المتوكل العباسي كرب القبر، كرب القبر وعفى آثاره، ولكن الماء لم يصل إليه، زين. لذلك عرف الناس تمييز بين مكان القبر وغيره من خلال أن موضع القبر لم يصل إليه الماء، أرادوا ليمحوا قبره عن عداوة وطيب تراب القبر دل على القبر. لكن كلمة الحائر وردت في روايات الإمام الصادق قبل أن يجي زمان المتوكل، كان يلقب هذا المكان بالحائر، إما لعلاقة الأول أنه سيأتي زمان يحار فيه الماء فلذلك لقب بالحائر، أو أن المراد بالحائر المكان المنخفض، يعني مكان قبر الحسين هو مكان منخفض من الأساس، مكان منخفض، ويسمى لغة المكان المنخفض الذي قد يصل إليه الماء يسمى بالحيرة أو بالحائر، فلعله لهذا أطلق عليه عنوان الحائر، زين. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، الإنسان إذا لم يعزم على إقامة 10 أيام في كربلاء يستطيع أن يصلي تماماً عند الحسين عليه السلام، مع أنه لم يقصد إقامة 10 أيام لكنه يمكنه أن يصلي تماما. عندنا هذه الرواية المعتبرة، رواية حماد بن عيسى من مخزون عن الإمام الصادق عليه السلام، من مخزون علم الله، القضية ما تعطى لكل أحد من الأصحاب في ذلك الوقت، من مخزون علم الله إتمام الصلاة في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليه السلام. الأثر الثالث والأخير التنفل. تدروا المسافر تسقط عنه النافلة إلا نافلة الليل، نافلة المغرب والعشاء. بعض الفقهاء يفتي أن التنفل مستحب عند الحسين حتى للمسافر، لأن فيه رواية في هذا الباب، رواية إسحاق بن عمار قال: أتنفل في حرم الرسول وعند قبر الحسين وأنا أقصر، يعني صلاتي قصر ومع ذلك هل أتنفل؟ قال: تنفل ما قدرت. يعني الباب مفتوح لهذا المكان، قدسية وقيمة معنوية خاصة ليست لمقام آخر. إذن هذه التربة الشريفة، هذه التربة العظيمة نحن نسجد عليها، السجود لله وليس للتربة، السجود لله ولكنه على التربة وليس للتربة. السجود على التربة تعظيما، هي عبادة في حد ذاتها مستحبة، لكن أيضا نحن نسجد عليها تعظيما لمن ثوى في هذه التربة، لمن دفن بين ثناياها صلوات الله وسلامه عليه، تعظيما لتلك التربة المقدسة التي تمثلت عليها أروع معركة في نصرة المبادئ وفي نصرة القيم، وتجسدت على تلك التربة أقدس معركة بين الحق والباطل، المعركة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت. جذور طابت يعني محمد أبو طالب عبد المطلب، وجذور طابت وحجور طهرت، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، وحجور طهرت وهنوف حمية ونفوس هبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ثم قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا متقدم للمعركة بلا تردد بلا تراجع، أنا مصمم عليها. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وفعلا تقدم للمعركة إلى أن صرع على الأرض غريبا مظلوما عطشان ظمآن، يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحني، أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. يا ميتين ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام البغي راميتين، وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين، عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح منها معزرا وردا. يا 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 في الرواية قطع رأسه
رب جسده وأقبل بج وأقبل بعضهم وقطع خمصه وأقبل الجمال وقطع كفه تلاشت عظامه تناثرت أعضاءه بأبي هو وأمي بقي على بوغاء كربلاء أقبل بنو أسد خيموا في كربلاء ها؟ قمنا النسوة ذهبنا إلى الفرات لاستقينا الماء بالقرب وجدنا بطل على الفرات بطل ملقى على الفرات لكن ذلك البطل مثل بجسده قطعت رجلاه قطعت يداه ضرب ظهره ما في عضو سالم لكن إلى جانبه قربة وإلى جانبه سيف وإلى جانبه معدات القتال قالوا هذا بطل عظيم جاء يستقي الماء فقتل على الفرات خلنا نشوفها ارتفعوا كربلاء كانت تلال صغيرة صاروا كلما ارتفعوا إلى تل رأوا الجثث على ذلك التل هذا على يمينه ذاك على شماله ذاك ممثل به جثث جثة بعد جثة قالوا إن صدق الظن فهؤلاء قتلى آل بيت رسول الله بعد صار يمشوا بين الجثث وصلوا إلى جثة عظيمة تظللها الطيور بأجنحتها من حرارة الشمس شنو هالجثة العظيمة هل بقي فيها عضو سالم لا كسرت عظام صدره وتفرقت أعضاءه ما بقي في تلك الجثة عضو سالم قالوا نعم نعم إن صدق الظن هذا جسد الحسين أقبلوا إلى رجالهم قالوا لهم قوموا جهزوا أبا عبد الله الحسين قالوا إنا نخاف من شرطة ابن زياد قالوا إذن أعطونا أسيافكم وعمائمكم ونحن نقوم بتجهيزه أقبل الرجال لتجهيز جسم الحسين حاموا حول الجسد الشريف ماذا يصنعون وكله مقطع إرما إرما بينما هم كذلك ها وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة قالوا اذهبوا اذهبوا تفرقوا عن الجسد لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد إلى أن هدأت الغبرة وإذا بفارس على جواده نزل من على الفرس شنو هذا الفارس وإذا به منحني الله نحيف الجسم فارس لكن نحيل الجسد منحني الظهر أقبل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام قال ما تفعلون هنا قالوا جئنا نتفرج قال أصدقوني الخبر قالوا لنا الأمان قالوا قال لكم الأمان قالوا جئنا نجهز جسد الغريب أبي عبد الله قال أنا أيضا معكم جئت لتجهيزه أنا أيضا معكم جئت لتجهيز هذا الجسد السليم يلا أعينوني صار يدفن الجثث جثة العباس جثة الأكبر جثة الأمصار إلى أن وصل إلى جسد الحسين عليه السلام حفر له حفيرة ثم قام بأبي وأمي وأقبل إليه ومد يديه أراد أن يرفعه عن الأرض فتناثرت عظامه وإماماه وحسيناه قال يا بني أسد أما عندكم بارية البارية حصير من سعف النخل أما عندكم بارية قالوا بلى جاءوا له بالبارية صار يلم عظامه في البارية تارة يركب عظام الصدر وتارة يركب عظام الساق، عظام متناثرة، إلى أن جمعها في البارية بعد وهناك قلب موزع بالسهم المثلث، ضمه إلى جسده ثم مد يديه، قالوا نعينك على حمله، قال إن معي من يعينني على حمله، وأنزله إلى قبره وجلس على شفير القبر ونادى أبا حسين، أنت أيضا من قلبك سلم على الحسين، انت ايضا بصوتك هذه الليلة سلم على الحسين مع ولده زين العابدين، ها السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، ابدال الكفن والتابوت لف الباري وشاله، ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله، واحنا ليه في قبره وقلبه من شطر نصبين، لا قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاه بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع، والله لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، يا الله. الليلة ليلة جمعة، آخر ليلة من البرنامج، الخطابة الليلة القادمة سيكون عندنا حوار مفتوح معكم أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله يكون أبكر من هذا الوقت، يعني نبدأ من الساعة 10 حتى يصير مجال للحوار إن شاء الله. الليلة نتوسل بالحسين الوجيه صلوات الله وسلامه عليه وآله، ونقرأ الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 بصوت أعلى 10 مرات، يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. الدعاء لمولانا صاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.